الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس التفسير خير المجالس، التي قال عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ونبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير سورة المائدة. وسورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن الكريم، من آخر ما نزل من القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. في هذه الآية الكريمة ينادي الله تبارك وتعالى على أهل الإيمان الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وقد قال رجل عبد الله بن مسعود: أوصني وعهد إلي. قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنه أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود أي أتموا العهود الموثقة بينكم وبين خالقكم وبينكم وبين خلق الله عز وجل. فمن الوفاء بالعقود بين الله عز وجل الوفاء بالنذور، وكذا بكل عهد بينك وبين الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب مناهيه. والعقود أو العهود التي بين الإنسان وبين خلق الله كالبيوع وغيرها من المداينات. وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، أي أحل الله عز وجل لنا بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. ثم استثنى الله عز وجل شيئين: أما الأول قوله إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما سيتلى عليكم في الآية التي بعد هذه بآية، وهي قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة. إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد، وهذا استثناء ثان، أي ومن بهيمة الأنعام تحرم عليكم في وقت إذا كنتم حرم، أي محرمين بحج أو عمرة أو بهما جميعا. والمحرم من الصيد في حال الإحرام إنما هو صيد البر دون صيد البحر، لأن صيد البحر كما قال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، فلا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، فامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه. هذا كان معنى الآية الأولى. أما معنى الآية الثانية، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الآلية ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. في هذه الآية الثانية ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن تحليل ما حرم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. وشعائر الله عز وجل هي أعلام دينه، ومنها مناسك الحج والعمرة، أي لا تحلوا ما حرمه الله عليكم من شعائر الحج من محظورات الإحرام كلبس المخيط مثلا وقص الأظافر ونحو ذلك، ولا الشهر الحرام. والشهر الحرام أي المقصود به الأشهر الحرام، وربنا تبارك وتعالى حرم أشهرا أربعة من السنة الهجرية، فجعل الظلم فيها محرما تحريما شديدا عن أي شهر آخر. وحرم الله عز وجل فيها ابتداء المشركين بالقتال فيها، وكان هذا مباح محرما في أول الإسلام، أي ابتداء المشركين بالقتال في الأشهر الحرم كان محرما في أول الإسلام ثم أبيح بعد ذلك، وهذا قول جماهير أهل العلم. كان محرم عليك فقط دفع الاعتداء لكن لا تبدأ بالقتال، ثم أحل الله تبارك وتعالى ذلك في آخر العهد. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، فبقيت حرمة المعاصي وتحريم الظلم تحريما أكيدا، ونسخ ابتداء القتال في هذه الأشهر. والأشهر الحرام أربعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم متوالية، ورجب ممر الذي بين جماد وشعبان، ولا الهدي، والهدي هو ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام، ولا القلائد، والقلائد هي أيضا ما يهدى إلى البيت الحرام ولكن يقلد، تجعل قلادة في عنقه دلالة على أن هذه الشياه مهداة إلى بيت الله الحرام، فلا يتعرض لها بغصب ولا سرقة ولا نحو ذلك. وأيضا من فوائد التقليد، أي تقليد بهيمة الأنعام، من فوائد ذلك أن تعرف أن هذه مقلدة إلى البيت الحرام، فتشجع الناس الذين لا يهدون من بهيمة الأنعام إلى البيت الحرام، تشجعهم أن يهدوا إلى البيت الحرام لما يروا هذه البهائم مقلدة لتذبح عند بيت الله تبارك وتعالى. ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. والهدي يعلم، فالإبل مثلا تعلم، فتعلم بعلامة كده في سنامها، أما الشياه الأغنام يعني لا تستطيع أن تعلمها في جسدها، إنما تجعل عليها تجعل لها قلادة في عنقها دلالة على أن هذه مخصصة لبيت الله الحرام. ولا الهدي ولا القلائد، فنهى الله عز وجل عن تحليل هذه المحرمات، فلا تغصب ولا تسرق نحوها. ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي يا أيها الذين آمنوا لا تتعرضوا لمن أم وقصد بيت الله الحرام ابتغاء فضل الله عز وجل من التجارة وابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بأداء الحج والعمر. وأيضا هذا نسخ في حق المشركين، فلا يقبل من المشرك إهداء لبيت الله الحرام ولا حج ولا عمرة، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في العام التاسع من الهجرة ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. يبقى أيضا هذا الأمر قد نسخ. وإذا حللتم فاصطادوا، أي وإذا تحللتم من الإحرام فيحل لكم صيد البر الذي كان محل الذي كان قد أحله الله عز وجل لكم، يحل لكم ما قد أحرمه الله عليكم. وإذا حللتم فاصطادوا، هنا قاعدة أصولية وهي الحظر بعد الإباحة بعد الحظر، كان محظورا عليهم حالة الإحرام أن يصطادوا الصيد البري، أن يصطادوا صيدا إيه بري، ثم أبيح لهم، فأبيح لهم ما كان قد حظر إيش عليهم. طيب، ما أبيح بعد الحظر ما حكمه؟ هل نقول بأنه مباح أو نقول بأن حكمه يعود إلى ما كان قبل الحظر، إلى ما كان قبل الإيه، إلى ما كان قبل حظره؟ يعني هل يأخذ مثلا هو كان واجبا ثم عليه السلام ثم حرم يكون ثم أبيح بعد ثم أمر به بعد ذلك، هل نقول بأنه واجب أو بأنه أو كان محرما، عفوا كان واجبا أو مباحا أو مستحبا، فلما حرم ثم أبيح هل يعود إلى هل يعود حكمه إلى ما كان قبل الحظر أو نقول هو مباح؟ اختلف الأصوليون في هذا، والذي رجحه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقال هذا هو الذي يعني يصمد عند السبر ولا يعترض عليه، بأن حكم ما أبيح بعد الحظر أن حكمه يعود إلى ما كان قبل الإيش الحظر. فمثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ألا إيه فزوروها، يبقى هنا إباحة بعد إيه بعد حظر. طيب زيارة القبور قبل النهي هل كانت مباحة أو مندوبة؟ في حديث رضي النبي صلى الله عليه وسلم في زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. المهم يعني وإن قلنا بأنها كانت مباحة فيكون الحكم أنها كانت مباحة، وإن قلنا بأنها كانت مستحبة فيكون الحكم إيه الاستحباب. وما كان واجبا ثم حرم ثم أبيح فيكون حكمه الإيه الوجوب. واضح هذا؟
قبل ان كانت مستحبه يعني ولا كان كانش نبينا عنه يعني مباحه يعني مفروض ان
تروح لها هنفرض يعني، لكن هي زياره القبور مستحبه، زياره القبور ايه مستحبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم زور القبور فانها تذكرك من الاخره، فزياره القبور ترقق القلب وتنمو العين. واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي ولا يحملنكم بغض قوم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم فتظلموهم حقهم. وهذا كما سيأتي في قول الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يبقى الإنسان لا يظلم إنسانا لأنه يبغضه، بل الإنسان مطالب بالعدل مع كل أحد وفي كل حال. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتعاونوا على البر وهو كل طاعة لله عز وجل، والتقوى وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم هو ترك الواجبات، والعدوان ومجاوزة الحد. واتقوا الله، أي واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، إن الله شديد العقاب فخافوه واحذروا معصيته فإنه شديد العقاب. ففي هاتين الآيتين أن الأصل هو حل الأكل من كل بهيمة الأنعام سوى ما خصه الدليل بالتحريم أو ما كان صيدا يعرض للمحرم في حجه أو عمرته. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. النهي عن استحلال المحرمات ومن محظورات الأحرام والصيد في الحرم والقتال في الأشهر الحرم واستحلال الهدي بغصب ونحوه أو منع وصوله إلى محله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. في هذه الآية العظيمة ذكر بيان بعض المحرمات التي حرمها الله عز وجل من المطعومات. وهذه الآية المقصودة بقول الله تعالى إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما سيتلى عليكم في هذه الآية. بسم الله. حرمت عليكم الميتة، فذكر الله عز وجل 10 أنواع من المحرمات من المطعومات. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به منخنق والموقوذ والمتردية والنطيحة وما أكل السبع كما ذكرت وما ذبح على النصف في عشر إيش محرمات من المطعومات. وأنت تستخسم الأزلام ده ليس من المطعومات. حرمت عليكم الميتة، والميتة هي كل ما مات حتف أنفه دون تذكية، كل ما دمح كل ما مات حتف أنفه دون تذكية. التذكية بالذال هي الذبح، والتزكية بالزاي من الطهارة، طهارة النفس وهو تخليتها من كل شائبة تضر القلب كالحقد والحسد أو صفة من الصفات الذميمة، ده اسمها التزكية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دس. أما التزكية هي الذبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. أي إذا ذبحت شيئا من بهيمة الأنعام وكانت حاملا فخرج جنينها ميتا فأكله حلال، أكله حلال. حرمت عليكم الميتة، أي قصة حلال اللي أنت بتنسل. حرمت عليكم الميتة والدم، والدم محرم إلا مقصود بالدم الدم المسفوح كما قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. أما الدم القليل إنه معفو عنه كدم البعوض والذباب، فإن هذه الأشياء لا يسيل لها دم فعفي عن ذلك لمشقة الاحتراز منها. وكذلك أحلت لنا وأحل واستثني من الدماء الكبد والطحال أو الطحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روي مرفوعا وروي موقوفا وصحح جماعة من أهل العلم وقفوا على عبد الله بن عمر: وله حكم مرفوع وإذا حسنه ابن القيم في زاد المعاد. أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الميتتان فالكبد والطحال. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والدم ولحم الخنزير، فالخنزير أيضا هو من الخبائث ومن المحرمات. وما أهل لغير الله به، أي وما ذكر اسم غير اسم الله عليه، كاسم صنم أو معبود من المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل. والمنخنقة، وهي التي خنقت قصدا أو بغير قصد، كان خنقت بالحبل التي تربط به فتكبلت مثلا وقعت أخنقت، فهي من المحرمات. والموقوذة، والموقوذة أي المضروء التي ماتت بسبب الضرب، فالموقوذة مأخوذ من وقذه يقذه وقذا أي ضربه ضربا شديدا. والمتردية أي والساقطة من فوق مكان عال. والنطيحة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة أي منطوحة، التي نطحتها غيرها برأسها أو بقرونها فماتت. والنطيحة وما أكل السبع، أي وما أكله مفترس من الحيوانات المفترسة أو الطيور المفترسة. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وقوله إلا ما ذكيتم هذا استثناء، أي إلا ما أدركتموه حيا فيه حياة مستقرة فذبحتموه. وهذا يعود إلى خمس من الأشياء السابقة، وهي المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. فهذه الأشياء إذا أدركت شيئا منها وفيه حياة مستقرة فذبحته ثم تحرك بعد الذبح حركة واضطرب، فهذا يدل على أنه كانت فيه حياة مستقرة فيحل أكله. إلى ما ذكيتم وما ذبح على النصب، أي ويحرم عليكم أيها المؤمنون أن تأكلوا ما ذبح على النصب. والذي ذبح على النصب هو ما يذبح عند الأصنام والأوثان، ما يذبح عند الأصنام والإيه والأوثان. وأن تستقسموا بالأزلام، والاستقسام بالأزلام محرم، وطريقته أو له طرق، منها أن أهل الجاهلية كانوا يأتون بثلاثة أسهم مكتوب على سهم منها أمرني ربي، والثاني نهاني ربي، والثالث لا يكتب عليه شيء، ثم يجعلونه في شيء كده كالكوز مثلا، ثم يجلونها ويحركونها. فإذا أراد منهم أحد بيعا أو سفرا أو زواجا أو أي شيء استقسم بهذه الأسلام وطلب ما قسم له، ما الذي قسم لأذب أو لأذب. فإن خرج الذي في أمرنا ربي مضى إلى ما يريد، وإذا خرج الذي في نهاية ربي ترك ما يريد، وإذا خرج شيئا وإذا خرج الفارغ أعاده مرة أخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة لما دخل الكعبة وجد المشركين قد صوروا إبراهيم وإسماعيل على هيئة تماثيل وفي أيديهما أزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، ما أي قاتل الله أهل الشرك، فإن إبراهيم وإسماعيل لم يكونا يستقسما بالأزلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك في حديث الهجرة، في حديث سراقة بن مالك لما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فاستقسم بالأزلام، فكان كل مرة يخرج السلم يخرج الزلم يعني ارجع فيعيد ارجع فيعيد وهكذا. والأزلام مفردها زلم أو زلم. وأن تستقسموا بالأزلام، وهذا محرم، وقد قال الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. ولقد شرع الله تبارك وتعالى لنا الاستخارة، فإذا أراد الإنسان إذا طلب الإنسان شيئا مباحا ولكنه متردد فيه، مثلا كأنت تريد أن تتزوج من فلانة بنت فلان، الزواج في حد ذاته يعني مطلوب تمام، طبعا هو تعتريه الأحكام الخمسة، لكن هو مأمور به. قال النبي عليه الصلاة والسلام تناكحوا وتكاثروا، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إلى هذه النصوص الشرعية. المقصود يعني لكن زواجك من بنت فلان ليس مستحبا وليس واجبا ولكنه إيش مباح، فإذا تعدد اختيارك في المباح فلك أن تستخير الله عز وجل، أي تطلب الخيرة في هذا الأمر. والاستخارة أن تصلي ركعتين من غير الفريضة ثم تقول بعد السلام رافعا يديك مثنيا على الله مصليا على رسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر أي زواجي مثلا، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة بنت فلان خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، أقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن زواجي من فلانة بنت فلان شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاصرف عني وصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ثم بعد ذلك تمضي إلى ما عزمت عليه، فإن يسر الله لك أسباب هذا الأمر فهذا خير بإذن الله تعالى. ولا يشترط أن ترى رؤيا في النوم، لا يشترط أن ترى رؤيا، بل امضي إلى ما عزمت عليه وربنا سيسرك للخير بإذنه تعالى. هذا هو الإيه، هذا هو الاستخارة، وهذه المشروع. وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، أي ما نهاكم الله تبارك وتعالى عنه من هذه الأشياء ومن تلك المحرمات، هذا خروج، الفعل هذه الأشياء خروج عن طاعة الله عز وجل، لأن الفسق لغة الخروج فكان هذا خروجا عن طاعة الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، أي اليوم يوم أن أكمل الله عز وجل لنا الدين، قد يئس الكافرون من أن يردوكم عن دينكم أيها المسلمون بعد أن رأوا قوة دينكم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، ولكن في التحريش إيه؟ بينهم المخاصمات والمنازعات والبغض وكذا يعني. فيجب أن نكون متحابين متآلفين متعاونين حتى نغيظ أعداء الله عز وجل. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، أي فلا تخافوا منهم واخشوني، فأنا قادر على نصرتكم، فلا تخشوهم واخشوني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية هي؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال أمير المؤمنين: والله إني أعلم أي ساعة نزلت وفي أي يوم نزلت وفي أي مكان نزلت وأين كان رسول الله حين نزلت. إنها نزلت عشية عرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطو بعرفة في يوم جمعة، وكانه يريد أن يقول لهذا اليهودي: إنها نزلت في يوم ما اتخذناه عيدا وعيدا واحدة، بل نزلت في يوم كان لنا فيه عيدان، عيد الأضحى وعيد يوم الجمعة. قول الله تبارك وتعالى. طيب، هذه الآية كانت من آخر ما نزل، لكن هي ليست آخر آية نزلت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها 81 يوما. عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية 81 يوما. اليوم أكملت لكم دينكم، فأكمل الله عز وجل الدين للمسلمين بأدائهم لفريضة الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حج في آخر حياته. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم كان بهذا الأمر كملت أركان الإسلام، كملت أركان الإيه؟ كملت أركان الإسلام، لأن الشهادة فرضت فين؟ في مكة، وكان المسلمون أيضا يصلون في مكة، ثم طبعا تشريع الصلاة الخمسة أيضا كان في مكة تمام قبل الهجرة في لحظة في الإسراء والمعراج، وفرضية الزكاة والصيام إنما كان في المدينة، وكان هذا في أول الأمر في أول الهجرة، والحج إنما كان فرض في إيه؟ في آخر سنين الهجرة تمام. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وحج المسلمون معه من كل فج عميق، هذا كمل أركان هذا الدين، كمل أركانه هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أي وأتممت عليكم نعمتي بإتمام هذا الدين، بإتمام هذا الدين. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رضيت لكم الإسلام دينا، فرضي الله لنا الإسلام دينا دون سائر الأديان والشرائع، فلا يقبل من أحد دينا غير دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، أي فمن اضطر بسبب مخمصة لأكل الميتة فلا بأس. والمخمصة هي شدة المجاعة، والجوع ينتج عنه خمصان البطن، خمصان ليه؟ البطن، كما قال القائل: خمصان بطونهم خفيفة ظهورهم. فمن اضطر في مخمصة وطروح بطان حتى يسمى إيه؟ أسفل الرجل، يقول لك أخمص القدمين عن المكان المرتفع أسفل إليه القدم. فالبطن من شدة الإيه؟ من شدة الأكل، من شدة الجوع تخمص تمام وتلتئم. فإذا اضطر الإنسان بسبب شدة الجوع إلى الأكل من هذه الميتات فلا حرج عليه. قال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، غير متجانف الإثم، غير متناول لهذه المحرمات على سبيل الإثم والمعصيه. ومن هنا أخذ من أخذ من العلماء أن الرخص السفر لا تناط بالمعاصي، فالعاصي بسفره ليس له أن يترخص بأي رخصة من رخص المسافر. وللمسافر رخص أربعة. شيخ مهندس، ما هي؟
المسافر له أن يقصر الصلاة، له أن يجمع، له أن يفطر.
حسن يبقى الإفطار في نهار الإفطار في رمضان قصر الصلاة وجمعها والمسح على الإيه على فالعاصي بسفره، أي العاصي بسفر محرم، لا يجوز له أن يترخص بهذه الرخص، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، قل أحل لكم الطيبات وما